بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتحدث عن أركان الإسلام. وبني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي حديث جبريل أنه سأل عن هذه الأشياء الخمس، قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والمقصود بحج البيت هو الحج المعروف المعلوم، القصد والزيارة. والحج يعد من أعظم شعائر الله عز وجل، إذ بعد أن أقام العبد هذه الأصول الأربع من توحيد ومن صلاة ومن زكاة ومن صيام، فأمرهم الله جميعا أن يجتمعوا في مكان واحد، وهم على مختلف الأجناس والألوان واللغات والأصناف والطباع وكل شيء، يجتمعون في مكان واحد يضيق بهم، ولكن حتى تأتلف قلوبهم وحتى تجتمع على قول الله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هذا النداء المحبب للقلوب: لبيك اللهم لبيك، أي لبيت نداءك وأسرعت إلى ما أمرتني به، فاتجهت القلوب جميعا إلى هذه البقعة وهذا المكان. ومن ثم نرى أن من حكمة الله عز وجل لما اختار البيت قبلة للمسلمين، لما جعل الله هذا البيت خاص، يعني لما لم يكن كما كان في الأول بيت المقدس أو أي مكان آخر، هذا المكان جعله الله عز وجل تألفه القلوب وتتجه إليه في كل صلاة، حتى يكون لها حنين ويكون لها شوق، حتى إذا اجتمعت في هذه البقعة وفي هذا المكان تعلم أن هذا المكان الذي ألفوه في صلواتهم وفي دعائهم وفي اتجاههم إلى الله سبحانه وتعالى، فيعظم الشوق ويزداد الحنين بين المسلمين بعضهم بعضا. الحج ليس مجرد أداء شعائر كما يفعل البعض، يعني مطوف يسوق الناس سوقا ويمر بهم كرحلة أو نزهة أو فسحة من مكان إلى مكان. الحج عبادة وشريعة من أجل الشرائع من البداية إلى النهاية، فيها إعلان لهزيمة النفس والانتصار عليها، فيها إعلان بالتوحيد، فيها إعلان أنك فقير وأنك ضعيف وأنك عاجز، فيها إعلان أنك تؤدي هذه الأشياء التي أمرك الله بها بالتفصيل كما أراد سبحانه وتعالى. بالنسبة للحج له فوائد عظيمة جدا، بعد أن يؤدي العبد هذه المناسك كما أمره ربه ولان قلبه واستقامت جوارحه وانفض وأتم الحج تماما، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور الذي فيه بر، قصد صاحب الإخلاص بلا رياء، قصد صاحب أن يؤديه كما أمره الله عز وجل، فإن بر فيه وصدق فليس له إلا الجنة. وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسند حسن: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد. فهذه السفرة وهذا الذهاب لهذا المكان في هذه الفوائد، منها مغفرة الذنب ومحو الخطايا، ومنها أن العبد قد انخلع من كل شيء. ألا ترون أنهم في الحجيج قد خلعوا فاخر الثياب وكشفوا الرؤوس وتذللوا للملك سبحانه وتعالى؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يباهي الخلق في يوم عرفة. ولما يوم عرفة؟ لأنه مكان قاع صفصف ليس فيه ماء ولا نماء، قاع يتسع بهذا الجمع العظيم وهم يرفعون أكف الضراعة في ذل واستغاثة وفقر وضعف، ويدعون ربهم أن يغفر ذنوبهم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول لملائكته وجميع خلقه: اشهدوا أني قد غفرت لهم. فيغفر في هذا المكان جميع الذنوب، كل ذنب مغفور، إلا ما كان من حق من حقوق الآدميين، فإن الله عز وجل يمهل العباد حتى يرتحلوا إلى المزدلفة. فإذا كانوا عند المشعر الحرام واستغاثوا بالملك وهم عاجزون عن أداء هذه الحقوق، سواء كانت معنوية أو مادية، فإن الله يقول: قد أديتها عنكم. فيعود الحاج بعد هذه السفرة الطويلة، يعود مغفورا له، قد محيت خطاياه ورفع الله قدره وعظم شأنه واستأنف كتابه من جديد. يعني الكتاب الأول أغلق ومحي ما فيه، وبدأ كتابا جديدا يستأنف فيه ما هو آتي. ولا شك أن العبد إذا ذاق قبل الحج طعم الذنب وما فيه من مر وما فيه من تقصير، فإذا من الله عليه بهذه الرحلة الموفقة وطابت نفسه فيها وزكت، فإنه لا يقارف ذنبا أبدا، وقد يكون الحج وسيلة من وسيلة الاستمرار على طاعة الله عز وجل فيما بعد. ولكن كما قلنا، المتابعة إما بعمرة أو بحج، وعمرة في رمضان تعدل حج لكن من غير الفضل، تعدل في الأجر، لكن طبعا تختلف في الصفة الكلية. لكن وفقه الله في عمرة أيضا في رمضان واستطاع أن يؤديها، فهذه تعدل حجة. جاءت امرأة وقد تخلفت عن زوجها في الحج، ما كان عنده إلا دابة واحدة، فجاءت تبكي بأنها حرمت من الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.